باب مقدار الركوع والسجود. قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه أو عن عمه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا.
باب مقدار السجود. السجود يعني التسبيحات التي يقولها في السجود والركوع كم مقدارها. قد مضى أن أدنى الكمال أن يقول ثلاث مرات بطمأنينة سبحان ربي العظيم وهو راكع، وكذلك وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، هذا هو أدنى الكمال. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عشرا، وهذا يكون في صلاة المكتوبة الفريضة. أما الصلاة النافلة فالإنسان حسب نشاطه، إن شاء أن يكثر فليكثر لأنه غير محدود. التسبيح الركوع والسجود ليس له حد معين ينتهي إليه، بل كلما أكثر فهو أفضل. أما الحد الأدنى فلا بد أن يقول مرة واحدة بطمأنينة متمكنا في ركوعه وسجوده كذلك، هذا هو أدنى ما يجزي، وإذا زاد فهو أفضل. نعم.
قال أبو داود حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي قال حدثنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. قال أبو داود هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله.
يعني أن أدنى الكمال أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، والقول لا بد أن يكون قول يكون مواطئا القلب مع اللسان، تأمل ذلك. وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى، وقد مضى الحديث أنه يقول أيضا إن شاء سبحان ربي العظيم وبحمده، وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، وإن شاء اقتصر على قول سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي الأعلى. ومضى أنه أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد وهو ساجد فاجتهد في الدعاء، يعني وأن هذا أيضا يجوز أن يدعو الإنسان فيه، يعني في ركوعه وسجوده، ولكن يكون بعد التسبيحات الواجبة. وإن اقتصر على التسبيح سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود وكرر هذا فهو أفضل.
قال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية سمعت عربيا يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى، ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله، فقال يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه.
هذا الحديث فيه أن الإنسان عند القراءة إذا قرأ سورة التين والتين والزيتون وجاء إلى آخرها قول الله جل وعلا أليس ذلك بقادر، أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذا سواء كان الإنسان القارئ في الصلاة أو في غير الصلاة، يعني هذا الظاهر، بل ظاهر صنيع الإمام أبي داود أن هذا يقوله وهو في الصلاة. وكذلك إذا قرأ المرسلات وجاء عند آخرها فبأي حديث بعده يؤمنون، يقول آمنا بالله. وكذلك إذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة وجاء عند آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فليقول بلى. فهذا فيه الأمر أن يقول ذلك، ولكن الحديث ضعيف لا يثبت بمثله تثبت بمثله الأحكام. ومع ذلك إذا كان الإنسان خارج الصلاة فهذا يستحب له أن يقول هذا، أما في الصلاة فإن قال ذلك فإن صلاته لا تكون باطلة، والأولى ألا يقول هذا لأن الحديث ضعيف. نعم، يعني في الصلاة. نعم.
قال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال أبو داود قال أحمد بن صالح قلت له مانوس أو مابوس، قال أما عبد الرزاق فيقول مابوس وأما حفظي فمانوس، وهذا لفظ ابن رافع. قال أحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك.
هذا الاختلاف اسم الرجل مانوس أو مابوس، وهذا فيه خلاف أيهما الاسم. والحديث يدل على أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب ما كان يعمله أنه يكبر، أنه يسبح في ركوعه 10 مرات وفي سجوده 10 مرات. ولهذا وقوله حزرنا يعني قدرنا ذلك بالتسبيح، لأن تسبيح الإمام غير مسموع، يكون في نفسه، ولكن هذا أمر معلوم لأنه يسبح. فهذا في صلاة الفرض، صلاة الفريضة. وإذا علم أن من خلفه يؤثر التطويل فالتطويل فوق ذلك أفضل، كلما أطال وأكثر التسبيح فهو أفضل، ولكن لا ينبغي أن يشق على المأمومين. يكون خلف الإمام الضعيف وصاحب الحاجة المستعجل فلا يطيل الصلاة القراءة، وإذا أطال القراءة يطيل الركوع والسجود كما مضى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته صلوات الله وسلامه عليه تكون قريبة السواء. والمعنى أنه إذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود، وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود. وفي هذا يقول إنه أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوله الذي صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبد العزيز الذي قيل إن صلاته أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة غيره، يقوله لأنه كان أميرا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك، كان هو الأمير، وكان الأمير هو الذي يؤم الناس، هو الذي يصلي. لهذا قال ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. فحزرنا يعني قدرنا قدر لبسه في سجوده وركوعه. فإذا هو يلبث بقدر أن يقول الإنسان سبحان رب العظيم وهو راكع 10 مرات وكذلك في السجود، وهذا أيضا دليل على أن الركوع والسجود تكون سواء، ما يطيل واحد ويقصر الآخر، وهذا من الكمال متوسط وليس هو الكمال كله. نعم.
باب أعضاء السجود،
يعني الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها ما هي؟ سيأتي أنها 7، وأن الإنسان لا بد أن يسجد على 7 أعظم، وسيبينها في الحديث. نعم.
قال أبو داود حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 ولا يكف شعرا ولا ثوبا.
قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم أو 7 أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني عند السجود. وهذه الأمر من الله جل وعلا، والأمر الذي يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، مع أنه جاء في رواية ابن عباس أمرنا أن نسجد على 7 أعظم ثم عدها، قال القدمين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف، فعد الجبهة والأنف 1، وجعل اليدين كل يد 1، والركبتين كل ركبة 1، وأطراف القدمين، يعني أنه لا بد أن يمكن هذه الأعضاء عند سجوده من الأرض، ولكن لا يشترط أنها تباشر الأرض. فلو سجد على فراش أو سجد عليه مثلا نعال أو عليه مثلا مداس أو ما أشبه ذلك فلا بأس به، يعني أنه لا يشترط أن تكون هذه الأعضاء مكشوفة تباشر الأرض، بل لو سجد وبينه وبينها حائل فلا بأس، إلا أنه يكره بدون حاجة. إذا ما كان هناك حاجة فينبغي أن تباشر أطراف قدميه الأرض، وكذلك راحتيه، وكذلك جبهته وأنفه. أما الركبتان مستورتين بالثوب خشية أن تنكشف العورة، لأن ستر العورة في الصلاة شرط في صحتها. فهذه عند أكثر العلماء أن الصلاة لا تصح إلا إذا باشر الإنسان السجود بهذه الأعضاء 7. أما لو وضع مثلا واحدا فوق الآخر أو رفع واحدا سجد ومثلا قدماه مرفوعتين أو يديه مثلا إحدى يديه مرفوعة، فإن صلاته لا تصح، تكون باطلة، لأن هذا من الفرض كما في هذا الحديث من الفرض أن يسجد عليها، هذا عند أكثر العلماء، والحديث دليل على ذلك، لأنه جاء صريحا بأن أمرنا أن نسجد على هذه الأعضاء. فمعنى ذلك أن مخالفة الأمر يقتضي فساد العبادة، فعلى هذا يجب على الإنسان أن يعتني بصلاته ويتفطن لهذا الأمر، فإن كثيرا من الناس يخل بصلاته ولا يعلم أن هذا واجب عليه. نشاهد كثيرا من الناس يسجدون وأرجلهم مرفوعة، وقد مثلا يضع واحدة على الأخرى، ومثل هذا لا يجزي، لا بد أن يمكن هذه الأعضاء من السجود من الأرض لأنه أمر أن يسجد عليها. أما كف الشعر والثوب فلا ينبغي أن يكون الثوب مشمرا يعني مرفوعا، وكذلك غير الثوب من عمامة أو ما يضعه الرداء على كتفيه أو على رأسه، وكذلك الشعر لا يكون مرفوعا يعني يكون شمرة لأن رفعه ترفعا عن أن يمتمسه الأرض، فهذا أيضا منهي عنه. ولكن لو مثلا صلى وهو كذلك يعني مرفوع الشعر والثوب فإن صلاته صحيحة مع الكراهة.
قال أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت وربما قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة آراب.
الآراب الأعظم، وفي الرواية الأخرى أعظم، والمعنى واحد.
قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
هذا بمعنى ما سبق، ولكن قوله وجهه المقصود بالوجه الجبهة والأنف، ولا يكفي واحد منهما على القول الصحيح من أقوال العلماء، لا بد أن يسجد عليهما معا لأنهما بمنزلة العضو الواحد، بل هما عضو واحد. لكن لو قدر أنه مثلا سجد على الجبهة فقط ورفع الأنف إما جهلا وإما تساهلا، فهل تجب عليه الإعادة؟ عند بعض العلماء أنه يجب عليه ذلك، وعند أكثرهم أنه لا يجب، أنها لا تجب مع الكراهة، مع الإساءة والكراهة تكون صلاته صحيحة. نعم.
قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما.
يعني تسجدان يعني أنها من أعضاء السجود، لا بد أن تباشر الأرض أو ما كان مفروشا عليها.
باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع.
إذا دخل المأموم والإمام ساجد أو جالس فإنه يتابعه ولا يعتد بذلك السجود ولا بذلك الجلوس، وهذا لوجوب متابعة الإمام، ولا يبقى واقفا حتى يقف ثم يدخل معه، بل ينبغي له أن يدخل معه في الحالة التي هو عليها. ولكن إذا كانت الركعة قد انتهت يعني الركوع قد رفع الإمام من ركوعه فإنه لا يعتد بما أدركه بعد الركوع. نعم.
قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها، يعني لا تحتسبوها من صلاتكم بل اقضوها، لأن الذي تدرك به الركعة هو الركوع على القول الصحيح من أقوال العلماء الذي تؤيده أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في القدر الذي تدرك به الركعة، والصحيح أنه لا بد أن يركع والإمام في الركوع لم يرفع، ولا بد للداخل في الصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ولا بد أن يكون التكبير كاملا، يعني يكبر ويستتم تكبيره، يتم تكبيره وهو في حالة الوقوف، ولا يكبر وهو مهو بالركوع، فإنه إذا فعل ذلك فصلاته غير صحيح، لأن محل تكبيرة الإحرام القيام وليس الركوع والهوي بالركوع محلا لها، وإنما محلها وهو قائم واقف. فإذا كبر المأموم والإمام راكعا وأتم تكبيره واقفا ثم أدركت يداه ركبتي والإمام راكع فهنا أدرك الركعة، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، وهناك أقوال أخرى ما تؤيدها الأدلة. ثم ما بعد الركوع ليس إدراكه يعتد من إدراك الركعة بشيء، وفي هذا قول لكثير من أهل الحديث أنه لا يدرك الركعة إلا بإدراك القراءة، وهذا قول مرجوح، وقد جاء النص كما سمعنا أنه إذا أدرك الركوع فإنه يدرك الصلاة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، والركعة اسم لركوع المصلي وليس القراءة داخلة فيها، هذا إذا نص عليه في هذا. قد مضى حديث أبي بكر أنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فكبر قبل أن يصل إلى الصف، يعني تكبيرة الإحرام، كبر قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى قليلا ودخل في الصف وركع وهو راكع، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تكبر قبل أن تصل إلى الصف، امشي وعليك السكينة، فإذا وصلت إلى الصف فكبر، فإن أدركت فذاك وإلا تقضي ما فاتك. وقوله من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني أن الذي يدرك من صلاة الجماعة ركعة قد أدرك فضيلة الجماعة، وكذلك الجمعة، لو جاء الإنسان وقد صلى الإمام ركعة وهو في الركوع الثاني في الركعة الثانية وأدركه راكعا وتمكن من الركوع وهو راكع فإنه يقضي جمعة، يعني يأتي بركعة فقط، أما إذا رفع الإمام من الركعة الثانية قبل أن يدخل معه فقد فاتته الجمعة، فعليه أن يصلي ظهرا، يصلي أربعا، وإن دخل معه يدخل معه ويقضي أربع ركعات ظهرا، لأن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة.
باب السجود على الأنف والجبهة.
يعني ما حكمه؟ حكم السجود على الأنف والجبهة، هل يكفي واحد منهما عن الآخر أو لا بد من السجود عليهما معا؟ هذا مراد.
قال أبو داود حدثنا ابن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس.
رؤي على جبهته وعلى أرنبته، الأرنبة هو طرف الخشب الرقيق سمى أرنبة، فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد على أنفه وجبهته وهو الأسوة، وقد قال في الحديث الماضي إنه أمر أن يسجد على سبعة أعظم، وعد الجبهة والأنف واحدا، فمعنى ذلك أنه يجب السجود عليهما معا ولا يكفي أحدهما عن الآخر. وهذا الحديث مخرج من الصحيحين وهو مختصر، هذا في ليلة القدر. أبي سعيد يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يلتمس ليلة القدر، فلما قارب الانتهاء جاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الوسط، فلما قارب الانتهاء جاءه جبريل وقال إن الذي تطلب أمامك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من كان معتكفا معنا فليعتكف العشر الأواخر، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر، وقد رأيتني في صبيحتها أسجد على ماء وطين، يعني أنه رأى رؤيا النوم، أنه رأى أنه يسجد في ماء وطين. يقول أبو سعيد جاءت سحابة فأمطرت وكان المسجد سقفه من جريد، فخر الجريد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 يسجد في الماء والطين. ولهذا كان يقول أبو سعيد إن ليلة القدر هي ليلة 21 من رمضان لهذا الحديث، وهو حديث صحيح ثابت. والمقصود هنا أنه يسجد على جبهته وأنفه، وأن هذا هو السجود الصحيح الذي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه في صلاته.
قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر النحوة. باب صفة السجود.
صفة السجود يعني هيئته، كيف يسجد. قد جاء النهي في السجود أن يكون الإنسان لاصقة يداه في جنبيه، يكون يبرك كبرك البعير، لأن هذا يدل على الكسل ويدل على مشابهة البعير، ولأنه لا يعطي كل عضو حقه. صفة السجود الذي يذكره أن يتجافى الإنسان، يجافي يديه عن جنبيه ويجافي أيضا فخذيه عن بطنه ويمكن جبهته من الأرض، وكذلك يمكن قدميه منه، فيعطي كل عضو حقه.
قال أبو داود حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد.
اعتمد على يديه يعني أنه لم يضعهما على ركبتيه ولم يلصقهما لجنبيه، وإنما اعتمد عليهما وفرجهما وصار متمكنا من السجود في ذلك، وكذلك أيضا فخذيه لا يجعلهما لاصقتين لبطنه، بل يكون رافعا لعجيزته، يعني آخر الإنسان يكون رأسه هو الأسفل وأسفله هو الأعلى، خضوعا لله جل وعلا وذلا له واستكانة. وهذا معناه أن أشرف ما في الإنسان وجهه يكون مباشرا للأرض معتمدا عليه تعظيما لربه وخضوعا له وذلا له. ولهذا صار السجود لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، السجود لله وحده، لا يجوز أن يسجد لغير الله جل وعلا. وأما ما جاء في القرآن أن آدم عليه السلام سجدت له الملائكة فهذا بأمر الله جل وعلا، الله أمرهم أن يسجدوا، فالسجود لله جل وعلا امتثالا لأمره. ثم الشرائع التي جاءت قد تختلف في مثل هذا، عند الله ذكر جل وعلا في القرآن أن يوسف عليه السلام رأى في رؤياه أن الشمس والقمر وجملة من الكواكب تسجد له، قص رؤياه على أبيه فأخبره ونهاه أن يقصها على أخوته لئلا يحسدوه. ثم لما حصل له ما حصل، وحصل له أن صار ملكا في مصر، وجاء أخوته فأمرهم أن يذهبوا ويأتوا بأهله بأهليهم جميعا، لما جاءوا ودخلوا عليه سجدوا له. فهذا أيضا نسخ كان جائزا في شريعتهم، ولكن في شرعنا لا يجوز أن يسجد أحد لأحد، السجود مختصا لله جل وعلا وهو غاية الذل. إذا سجد الإنسان فهو قد ذل وخضع لله جل وعلا، إلا إذا كان غافلا ساهي يسجد جسمه وقلبه يجول في شهواته وفيما يستولي وفيما استولى عليه على قلبه من أمور الدنيا، فهذا يكون سجوده صورة بلا روح. وإنما السجود حقيقي أن يسجد القلب، القلب يسجد مع الجسد، يكون سجودا صحيحا نافعا. لهذا أقرب ما يكون الرب جل وعلا من عبده وهو ساجد، فينبغي له أن يجتهد في ذلك. ولا بد أيضا أن يكون سجوده كسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده عناية بعبادته، يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن كل عضو من أن يأخذ حقه من السجود، ولا يعتمد عضو على آخر يكون سجوده ناقصا.
قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب.
اعتدلوا في السجود يعني مكنوا كل عضو من السجود، من أعضاء السجود، وأعضاء السجود الجبهة الذي هي عبارة عن مقدم الجسم، واليدين هي عبارة أنها تحمل جزءا من الجسم، والركبتين والقدمين التي تحمل بقية الجسم. الجسم كله يكون ساجدا، ولكن سجوده على هذه الأشياء. ولا يفترش افتراش الكلب يعني أنه لا يضع ذراعيه على الأرض مبسوطتين، بل يرفع ذراعيه ويكون الذي على الأرض الراحتين فقط، راحتاه هما اللتان على الأرض، أما الذراع ذراعه فيكون مرفوعا ويجافي، يعني يبعد يده وذراعه وساعده عن جنبه. ولهذا كان كما سيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض إبطيه، لأنه يبعد يديه عن جنبيه، وكذلك أيضا يمكن ركبتيه من السجود ويجعل كل واحدة من رجليه مبتعدة عن الأخرى حتى تسجد سجودا متمكنا.
قال أبو داود حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا بين يديه حتى لو أن بهبة أرادت أن تمر تحت يديه مرت.
معنى جافا يعني أنه باعد بينهما، يرفع يديه ويباعدهما عن جنبيه حتى لو شاءت البهمة، والبهمة ولد الظأن، لو شاءت أن تدخل من تحت يده لدخلت للمبالغة. هكذا ينبغي للإنسان أن يفعل إذا لم يؤذي أحدا، أما إذا كان في الصف فلا يبالغ هذه المبالغة لأنه يؤذي من كان بجواره، بل يفعل ما يمكنه من ذلك فقط. نعم.
قال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطه وهو مجخ قد فرج بين يديه.
مجخ يعني ساجدا، فرج بين يديه كما مضى. وقوله رأيت بياض إبطيه يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يترك على إبطيه شعرا، وإنما يبقى مكانه أبيض لأنه يزيل ذلك بالنتف، ولهذا أمر بإزالته وأخبر أن هذا من الفطرة.
قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له.
قوله حتى نأوي له يعني حتى نرحمه بالمبالغة، لأنه يتعب بدنه في ذلك. نعم.
قال أبو داود حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه.
هذا الحديث غير صحيح وهو مخالف لما هو أصح منه لضم الفخذين، وإنما يفارج بينهما. نعم.
باب الرخصة في ذلك للضرورة.
الرخصة في ذلك يعني في التفريج، في تفريج اليدين عن الجنبين والمبالغة في ذلك. الرخصة إذا طال السجود، إذا طال السجود رخص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الإنسان بمرفقيه على ركبتيه، يجعل المرفقين على الركبتين يعتمد عليهما عند طول السجود، لأنه جاء أنهم كانوا يصلون بالليل صلاة طويلة، فإنه يقرأ في الركعة بسورة البقرة ركعتين، يقرأ سورة البقرة وآل عمران في ركعتين يعني تسليمة واحدة، وأن الركوع والسجود قريبا من القيام من القراءة. معنى هذا سجود طويل، فلا يستطيع أحدهم أن يبقى مفرجا يديه عن جنبيه هذا الوقت الطويل، فشكوا إليه صلى الله عليه وسلم المشقة في ذلك، فقال اعتمدوا على الركب، يعني ضعوا أطراف المناكب على ركبكم تعتمدون عليها، يعني كوع الإنسان مرفقه، المرفق يضعه على ركبتيه أو على فخذيه، يساعده في ذلك ويرتاح إذا طال السجود، وهذا رخصة، والرخصة معناها أن يفعل الإنسان ما تركه أولى، رخص لأمر يشق عليه. نعم.
قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال استعينوا بالركب.
استعينوا بالركب يعني ضعوا المرافق على الركب، اعتمدوا عليها، وليس معنى ذلك أنهم يضعون الأذرع على الأرض، لا، الذراع لا بد أن يرفع، وإذا اعتمد بمرفقة على ركبته فمعنى ذلك أنه مرفوع على الأرض.
باب في التخصر والإقعاء.
التخصر والإقعاء كلاهما منهي عنه في الصلاة، وقد مضى الإقعاء ومضى تفسيره، وأنه فسر بثلاث صفات. وأما الاختصار فأن يضع يديه على خاصرتين، والخاصرة هي أسفل البطن عندما تنتهي الأضلع، ظلاع أضلعه من جهة الظهر، فهذا منهي عنه أن يضع يده في هذا الموضع أو يديه، لأنه يكون شبيها بالمصلوب. وأما الإقعاء فقد مضى أنه يكون إذا جلس الإنسان على إليته ونصب قدميه ووضع يديه على الأرض، إن هذا هو إقعاء الكلب الذي نهي عنه، هذا واحد.